بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة آل عمران نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية: الذين يشترون بعهد الله ويشترون بدين الله، سبق يعني في البقرة وتكلمنا عنه. إن الذين يشترون، الاشتراء في لغة العرب الاستبدال، فكل شيء استبدلته بشيء فقد اشتريته. إن الذين يشترون، يستبدلون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، شو دفعوا؟ الدين، الإيمان بمحمد، صفة النبي، أخذوا حطام الدنيا، سواء كما سيأتينا منصب أو مال أو رئاسة. إن الذين يشترون، وذكرنا لكم ونعيد ونكرر أن هذه صفات اليهود ستوجد في هذه الأمة، فينبغي الإنسان يحذر كل الحذر من فتنة الدنيا. إن الذين يشترون، أي يستبدلون بعهد الله، أي ما عاهدوا عليه من الإيمان بالنبي، وقيل بعهدهم مع الناس، وأضافه الله إلى نفسه لأنه أمر بالوفاء به، وأوفوا بعهد الله. وأيمانهم، أي ويشترون بأيمانهم، أي بالحلف، يشتري بالحلف. والأيمان جمع يمين، وهي الحلف بالله، فيحلف على جحد حق واجب عليه، أو يحلف على دعوى حق له وهو كاذب. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ذكرنا في البقرة لم يحدد ليشمل الناس، ليسوا بواحد، فمنهم من يريد الشهرة، ومنهم من يريد المال، ومنهم من يريد المنصب، ومنهم من يريد المكانة، ومنهم من يريد كذا وكذا. ثمن قليل، كما قال الحسن البصري: الدنيا بحذافيره. يشترون ثمنا قليلا، يعني يبيع دين الله ويكذب ويكتم صفة النبي لتبقى رئاسته، لأنه لو قال كلمة الحق ذهبت رئاسة بوسوسة الشيطان. لو قال محمد على حق وموجود في التوراة وهذا النبي الحق لن يكون رئيسا. وقد ذكرنا لكم قديما أن من أسباب موانع الهداية أن يكون للإنسان جولة في الباطل، يخشى على منصب يأتيه الشيطان ويقول: أنت لك مكانة في البلد، وأنت مقدر، وأنت معظم، لو قلت هذا حرام ربما تهتز هذه المكانة. وهكذا من يريد الدنيا، هكذا من يريد الدنيا، أي مكانة، مكانة بالحرم ليست مكانة، وأي مكانة، وماذا نفعتهم المكانات؟ هل بقوا؟ لا. ثمنا قليلا، رئاسة أو مال أو مكانة أو شهرة أو غيرها، ومن أخطر الأمور الشهرة في هذا الزمان. ثمنا قليلا وصف بالقلة لقلته في جنب ما يفوتهم من الثواب ويحصل لهم من العقاب. شوف، قال قليلا، وفعلا قليل، وراه موت، وبعد الموت عذاب. طيب، يقول رحمه الله بعض العلماء: ووجه المشابهة بين إعراضهم وبين الاشتراء أن إعراضهم عن آيات القرآن لأجل استبقاء السيادة والنفع في الدنيا يشبه استبدال المشتري في أنه يعطي ما لا حاجة له به ويأخذ ما إليه احتياجه وله فيه منفعة. إذن قدمتنا ماذا؟ الدين، كتم العلم، وقول الباطل دفعته مقابل الدنيا، رئاسة أو مال أو شهرة أو غيرها. وقلنا ثمنا قليلا أجمل العوض، فلم يبين هو الرئاسة والرشا أو غيرها لاختلاف الناس، لاختلاف أحوال الناس، هما من الناس مو واحد، بعض الناس الرشوة وبعضهم المال وبعضهم إلى آخره. وهذه الآية وإن كانت خاصة في بني إسرائيل فهي تتناول كل من فعل فعلا، هذا الأشكال فيه ولا يحتاج يعني نقاش. لو جاء إنسان فعل مثل ما فعل، وهذا موجود في هذا الزمان، أصبح الدين طريقا للحصول على الدنيا، نسأل الله السلامة. كما قال أحد السلف: لأن تشتري الدنيا بمزمار خير من تشتريه بدين. طيب، وقد صدق من قال من السلف: من أحب أن يعرف ذهب دينه. لماذا يا لماذا؟
حب الدين.
لا، لازم تنازل، هذه واضحة. من أحب أن يعرف ذهب دينه، لأن من أحب أن يمدح لابد ماذا؟ تنازل، هذا أمر معلوم. ما يمكن تأتي للناس وتقول عند الناس الربا حرام والخمر حرام والزنا حرام لا، لازم تتنازل. ومن التنازل لا تذكر هذه الأمور، هذه من نوع من أنواع التنازل. أحيانا ما أقول الخمر حلال لا، لكن ما أذكر الخمر مع أن الخمر منتشر، ما أقول الخمر حرام وكذا. ولها أساليب كثيرة ذكرنا، لا نريد أن نتكلم عنها، ذكرنا الحمد لله وأمر معلوم، لكن لابد من التنبيه عليها، فإن المسلم يستفيد من الإعادة والتكرار. فهذه قاعدة، ما تجد إنسان يحب أن يعرف وأن يشتهر إلا وقد ذهب دينه، لابد. انظر أصحاب المقاطع إلا ما رحم الله، تجده يخرج أفضل الكلمات وأفضل القصص ويترك أمور أساسية في الدين. لماذا؟ حتى يكثر ماذا؟ المتابعين، عيانا بيانا، حتى يكثر المتابعين، نسأل الله السلام. قال الحسن البصري: عقوبة العالم موت القلب. قيل: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة، صلى الله السلام. قال محمد بن عمر: لقد كان الرجلان يتقاولان بالمدينة في أول الزمان، فيقول أحدهما لصاحبه: لأنت أفلس من القاضي. قديما كان القاضي أفقر أحد، لأنه فيه ورع ودين ويخاف، لأنه منصب كبير يقضي بين الناس. يقول: فصار القضاة اليوم ولاة وجبابرة وملوكا وأصحاب غلات وضياع وتجارات وأموال. طبعا هذا الكلام قديم. وقال يوسف بن زكريا: كان محمد بن يوسف لا يشتري من خباز واحد ولا من بقال واحد، وقال: لعلهم يعرفوني فيحابوني فأكون ممن أعيش بديني. وجلس الحسن يحدث فأهدي له فرده، وقال: إن من جلس هذا المجلس ثم قبل فليس له عند الله خلاق. نعوذ بالله، كلام هذا ما يبقى في هذا الزمن، مصائب. الناس تحصل أموال، دعايات وأموال وغيرها. قال وهب المنبه: كان العلماء من قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إليها، وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم، فأصبح أهل العلم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. هذه الكلمة عظيمة، لولا الدرس قصير لشرحتها، هذه احفظوها، تترتب على زماننا. قديما العالم يستغني عن الناس فيحتاجون إلى علمه، نعم، فأصبح أهل العلم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة فيما عندهم. وهذه الكلمة كأنها تمثل واقعنا، كان العالم يؤتى إليه، كان العالم عزيز جالس ببيته، الآن لا، أبحث، تنضم معي بالواتساب، تنضم معي بالسناب، تنضم ويلاحق الناس إلى غيرها. لا نريد هذا الكلام، لكن فقط من التذكير من بعد. وقال مطرف: إن أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الآخرة. هذه كلمة جميلة، قال شميط رحمه الله: يعمد أحدكم فيقرأ القرآن ويطلب العلم حتى إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إلى صدره وحملها على رأسه، فنظر إليه ثلاثة ضعفاء: امرأة ضعيفة وعربي جاهل وعجمي، فقالوا: هذا أعلم بالله منا، لو لم يرى في الدنيا ذخيرة ما فعل هذا، فرغبوا في الدنيا وجمعوها. وكان أبي يقول: فمثله كمثل الذي قال: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وذكرها ابن جوزي وغيره، فعلا عامي، حينما يرى العالم يركض وراء الدنيا ويلاحق الدنيا في سهل الدنيا يقول: هذا أعلم من، كما تجد بعض العوام يقول: فلان يفعل هذا الفعل وهذا حافظ للقرآن وعالم، ما يمكن يفعل هذا الفعل إلا أنه حلال. فتنة عظيمة، وهذا أمر معلوم، فيفعلها بعض العوام عن حسن نية، يقول: هذا يعني، هل أنا يا العامي أفضل من هذا الرجل حافظ للقرآن حافظ للعلم خطيب جمعة وا 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 إلى آخره، فيفتن. أعوذ بالله، قال ابن المبارك: إنما الناس العلماء والملوك والزهاد والسفلة الذين يأكلون بدينهم أموال الناس بالباطل. قال الفضيل: كذب من قال إنه لا يأكل بدينه، أنا والله آكل بديني. وفي هذا دليل أن ثمنا قليلا، أن الدنيا كلها ثمن قليل حقير. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وقال صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وتعرفوا اللي مات قبل يومين يجلس معنا المغرب يضحك نكت نضحك طول المغرب يوم جاء بكرة الظهر فلمت سبحان الله. وكان يخطط المشاريع وأمور كثيرة ويعطي هذا وإلى آخر. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أي لا نصيب لهم في الآخرة ولا حظ لهم منها. والآخرة يوم القيامة وسميت بذلك لأنه آخر مراحل البشر. ولا يكلمهم الله أي كلام لطف بهم، لكن الله قد يكلمهم كلام إهانة كما قال تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولا ينظر إليهم يوم القيامة نظر رحمة. ويوم القيامة سبق لنا أنه سمي بذلك لقيام الناس من قبورهم ولقيام الأشهاد ولقيام الروح والملائكة. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من آثارهم من آثار رجسهم التي تلوثوا بها. واعلم أن تزكية الله لعباده قد تكون على ألسنة الملائكة. قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقال تعالى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد تكون بغير واسطة، أما في الدنيا فكقوله التائبون العابدون، وأما في الآخرة فكقول سلام قولا من رب الرحيم. ولهم عذاب أليم مؤلم موجع. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب من يكمل المنان. وجاء في حديث آخر إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، جاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. من فوائد هذه الآية تهديد من يشتري بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ولأنها من صفات اليهود ولأنها انتشرت والشهرة وغيرها وانفتح الإعلام وغيرها، فينبغي على العلم وينبغي على الناس أن يركزوا على مثل هذه الأمور، لأن هذه خلل في العقيدة، خلل في التوحيد، خلل في الإخلاص. والإنسان إذا قل إخلاصه قلت بركته وذهب علمه وقلت البركة. فأمر يتعلق بالإخلاص والشرك ينبغي أن يهتم به وينبغي أن يكون في المقدمة ويؤثر على عمل الإنسان، ليس أمر آخر. يعني خطير الإنسان يعمل من أجل الناس ويركض وراء الناس، كما قلنا القاعدة اللي قبل قليل، هذه قاعدة من أحب أن يعرف ذهب دينه، هذه قاعدة معلوم ما تبي شك، لو تسأل أحد ما مرت عليه يقول لك. لما من أحد يحب أن يعرف أو يمدح لابد أن يتنازل، ما يتكلم عن النظر الحرام، لأنه يعلم أن أكثر العالم تنظر للحرام. فربما البعض يبغضني، ربما البعض ما أعجبه، يقول هذا كلامه أو تغريداته كلها عن الكلام الحرام النظر المحرم. فمثل هذه الأمور لا يتكلم عنها فيذهب دينه، فقدم رضا الناس على رضا الله، والناس لهم نفعينه ولا شيء. ومن قدم رضا الله ارتفع وقبل وصار هو المقبول سبحان الله. هذه حكمة ربك. ومن فوائد الآية تحريم اليمين الغموس، ومنها أن اليمين الغموس وعدم القيام بعهد الله من كبائر الذنوب، ومنها إثبات الآخرة، ومنها أنه ينبغي الإنسان تكون الآخرة همه، ومنها ذم الدنيا وأنها قليلة زائلة. وأمس ثلاث جنائز واليوم جنازتين وقبل أمس جنازتين، وحدث ولا حرج. ومنها خطر الدنيا، هذا أمر خطير، هذه من أعظم الفوائد خطر الدنيا. وما من أحد استهتر بهذه الفائدة في الدنيا إلا سقط، ما يتساهل فيها. كبار سقطوا، كبار حفاظ علماء أعمارهم 90 سنة خافوا على المناصب والمكان وكذا. ففيه التحذير من فتنة الدنيا، ولذلك في الحديث أعوذ بالله من فتنة الدنيا، الدنيا فتنة. ثم قال الله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإن منهم أي الكتاب لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يعطفونها، قال ابن عباس يحرفونه بتأويله على غير مراد الله، لتحسبوه من الكتاب أي من أجل أن تحسبوه وتظنون أنه من عند الله عز وجل. والمراد بالكتاب التوراة. وما هو من الكتاب أي هذا إبطال لما أرادوه من ليهم ألسنتهم بالكتاب ويقولون هو من عند الله كذبا على الله، وما هو من عند الله رد على ادعائهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، نعوذ بالله من غضب الله. هذه الآية واضحة جدا لا تحتاج تطويل. فهذه من صفات أيضا اليهود، وهذا موجود. أمس حلال واليوم حرام، أمس حرام واليوم حلال، ولا يحتاج أمثلة، لن أذكر أمثلة، الواقع أكبر دليل. أمس حرام اليوم حلال، حرام حلال، ويبدلون الدين وغيرها. مرة هالفرقة هذه كافرة، ومرة هالفرقة هذه أحسن فرقة، وأحدث ولا حرج، ويأتون بالنصوص إلى غيرها. فمن صفات أهل الكتاب هذه الصفة، ومنها الحسد، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. ومنها الخيانة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ومن أعظمها كتم العلم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. ستأتي هذه فيها خصلة لعمران. ومنها تحريف الكتاب كما في هذه الآية، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي آية أخرى يحرفون الكلمة عن مواضعه. قتل الأنبياء، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، وهم الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلهم الدعاة إلى الله عز وجل، من صفات اليهود. وإذاك ما تجد عالم صاحب دنيا إلا يبغض عالم صاحب آخرة، سبحان الله. من الفوائد تحريم أو تحريف أهل الكتاب للكتاب، ومنها الحذر من تأويل القرآن، وأن من فعل ذلك ففيه شبه من أهل الكتاب. ومنها أنه ينبغي معرفة صفات أهل الكتاب ليتجنبها الإنسان، لأن النبي أخبر كما قال تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. نأخذ آيتين سهلات. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أي هذا رد على أولئك الذين زعموا أن بعض النبيين يصح له أن يطلب من الناس أن يعبدوه من دون الله. والمعنى لا يصح ولا ينبغي ولا يستقيم عقلا لبشر آتاه الله وأعطاه الكتاب الناطق بالحق الآمر بالتوحيد الناهي عن الإشراك، وآتاه الحكم العلم النافع والعمل الصالح، وآتاه النبوة أي الرسالة التي يبلغها عنه سبحانه إلى الناس ليدعوهم إلى عبادته وحده وإلى مكارم الإخلاق، لا يصح له ولا ينبغي بعد كل هذه النعم أن يكفرها ثم يقول للناس بعد هذا العطاء العظيم الذي وهبه الله له كونوا عبادا لي من دون الله. أي لا ينبغي ولا يعقل من بشر آتاه الله كل هذه النعم أن يقول للناس هذا القول الشنيع وهو كونوا عبادا لي من دون الله، لأن الأنبياء الذين آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة يحجزهم خوفهم من الله وإخلاصهم له عن أن يقولوا هذا القول المنكر، كما يحجزهم عنه أيضا ما امتازوا به من نفوس طاهرة وقلوب نقية وعقول سليمة، لأنهم لو فرض أنهم قالوا ذلك لأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليتين. يقول ابن كثير فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل فلألا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى. قال السعدي أن يمتنع ويستحيل كل الاستحال لبشر من الله عليه بالوحي والكتاب والنبوة وأعطاه الحكم الشرعي أن يأمر الناس بعبادته وبعبادة النبيين والملائكة واتخاذهم أربابا، لأن هذا هو الكفر، فكيف وقد بعث بالإسلام المنافي للكفر من كل وجه فكيف يأمر بضده. ولكن كونوا أي ولكن يقولوا لهم، ولكن أي ولكن يقولوا لهم من هذا النبي، النبي هذا البشر اللي أعطاه الله النبوة، ولكن كونوا ربانيين أي مقبلين على طاعة الله، مخلصين بجد ونشاط وإخلاص بسبب كونكم تعلمون غيركم الكتاب الذي أنزله الله لهداية الناس، وبسبب كونكم دارسين له أي قارئين له بتمهل وتدبر. ولكن كونوا ربانيين أي ما ينبغي الرسل أن يقولوا بعد أن نفى عنهم ما لا ينبغي لهم أن ينطقوا به، أي لا ينبغي لبشر آتاه الله نعما لا تحصى أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن الذي ينبغي له أن يقول لهم هو قوله كونوا ربانيين، مخلصين لله، مخلصين له إخلاصا تاما. والرباني الإنسان الذي أخلص لله في عبادته وراقبه في أقواله وأفعاله واتقاه حق التقوى وجمع بين العلم والعمل وقضى حياته في تعليم الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد وغير ذلك مما هو معلوم. قال الطبري: وأقوى الأقوال عندي في الربانيين أنه جمع رباني، وأن الرباني المنسوب إلى الربان الذي يرب الناس وهو الذي يصلح أمورهم ويربها ويقوم بها. بما كنتم تعلمون الكتاب، الباء السببية، أي بتعليمكم الناس الكتاب، وبما كنتم تدرسون أي دراستكم إياه. وهذا فيه دليل على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانيا، وهذا أمر معلوم. كيف يحقق الإنسان ربانية ولا يعرف دين الله؟ سؤال. يعني إنسان لا يطلب العلم كيف يكون رباني؟ عشان يقود الناس ويعلم الناس ويوجه الناس، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يرد على علماني، يرد على مبتدئ، لابد من العلم. العلم شيء أساسي في السيادة في الربانية، ولا كيف يقود؟ لابد. نعم. فمن اشتغل بالتعلم والتعليم لا لهذا المقصد أو يكون رباني فقد ضاع سعيه وخاب عمله، وكان مثله مثل من غرس شجرة حسناء مونقة بمنظرها ولا منفعة بثمرها. وذلك جاء في الحديث: نعوذ بالله من علم لا ينفع. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وخصص الملائكة والنبيين بالذكر لأن عبادتهما قد شاعت عند كثير من الناس، فمن وقع في عبادة الملائكة الصابئة وقعوا فيها الذين كانوا يقيمون في بلاد، في بعض البلاد، وتبعتهم بعض المشركين من العرب، ووقع في عبادة بعض النبيين كثير من النصارى فقد اتخذوا المسيح إلها يعبد وزعموه ابن الله، وكثير من اليهود عبدوا عزير وزعموا أنه ابن الله. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا يفعل ذلك، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر، والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله عز وجل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: أخبرنا عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والاستفهام في قولها يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون للإنكار الذي بمعنى النفي. فمن فوائد الآيات أن من من الله عليه بالعلم النافع فإنه لا يمكن يدعو الناس لعبادة نفسه. ولذلك إذا أردت أن تعرف علم هذا الشخص لله وغير الله، إذا رأيت هذا الشخص يدعو إلى الله فهذا علمه لله، وإذا رأيت هذا الشخص يدعو إلى الله لكن في الواقع لنفسه: إنما أدعو إلى الله، لأن بعض الناس يدعو لنفسه، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله ويخرج ويتكلم، هذا أمر معلوم، لكن في الواقع يدعو إلى نفسه. وعلامات ذلك واضحة جدا: لا ينكر منكرات، ولا يتكلم ولا يوجه الناس ولا يعلم الناس الذين يحتاجه الناس، وإنما يتكلم بما يرغبونهم، فلا يتكلم مثلا عن بعض المنكرات المنتشرة، ولا يتكلم عن الربا ولا عن الخمر، ولا يتكلم عن الدشوش الخبيثة ولا غيرها، إلى غير ذلك من العلامات التي يعرفها يعني كل من وفقه الله. فينبغي الإنسان يحذر كل الحذر، فإن حب الممحدة المحمدة من أعظم ما صد عن دين الله. وقد قال أحد علماء المالكية: احفظوا هذه قواعد يا أخوان، وهذه واقعة، يعني الشيء، الحكمة والمقول إذا صارت واقعة تؤثر أكثر، يعني فعلا الآن أكثر ما صد عن دين الله إن هذا الرجل يد المحمدة، ولو يعرف أنه حرام وكذا. فأخطر شيء، ولا يمكن تذهب هذا الأمر، هذا الأمر كبير، إلا بقوة اليقين والإيمان والعلم أن القلوب بيد الرحمن، غيره لا. ونرجع لماذا؟ للإخلاص والتوحيد. ترجع القضية وين؟ إخلاص التوحيد. فمن قوي توحيده عرف أنه ما في، إذا كتب الله لك الرفعة سترتفع، ومن لم يكتب لا ترتفع، لو أنت كذا وكذا، لو أمام العالم كلها يطمئن، وهذا فضل التوحيد والإخلاص. ومنها وجوب عبادة الله، ومنها تحريم الشرك. ثم قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، أي واذكر يا محمد لمن أرسلناك إليهم، أذكر هذا العهد والميثاق. وسمي الميثاق عهدا لأن كل من المتعاهدين يتوثق به مع الآخر. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، جميع الأنبياء، شف رفع للنبي عليه الصلاة والسلام، رفع عظيمة، علو عظيم. لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي للذي أعطيتكم من الكتاب والحكمة. وقال بعض العلماء لما بمعنى مهما، والمراد مهما أوتيتم من كتاب وحكمة. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، أي ثم جاءكم رسول من عندي بكتاب مصدق لما بين أيديكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق معنا مرارا وتكرارا معنى مصدقا لما معكم، فلا نعيدها، فسبق شرحها. لا تؤمنن به، هذا ماذا نسميه؟ محل إيش؟ الميثاق. هذا الميثاق، ما هو الميثاق؟ لا تؤمنن به، أي تؤمنوا به وتصدقه. ولا تنصرنه، ولا تنصرنه، أي تعينوه على نشر رسالته وعلى قتال أعدائه. في المسألة قولان، القول الأول في الذي أخذ ميثاقهم الميثاق عليه تصديق النبي اللي ذكرناه الآن، أن كل ما جاء نبي يجب أن ينصر وأن يؤمن بهذا النبي، طبعا إذا كان موجود. وبعض العلماء قال أن الله عز وجل أخذ ميثاق الأول من الأنبياء لا يؤمنن بما جاء به الآخر منهم، يعني يؤمن بعضهم ببعض وينصره. نعم. يقول ابن كثير: يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى، لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده لا يؤمنن به ولا ينصرن ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته. إذن الآية فيها كم؟ أولاً الميثاق الإيمان بمحمد، رفع للنبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني ميثاق عام: يا أيها النبي إذا بعث نبي بعدك تؤمن بالنبي وتعينه إلى آخره. فقيل: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي لا يؤمنن به ولا ينصرنه. طيب، ولا شك أن هذه رفعة عظيمة بين الأنبياء، وتعريف وتشريف بين البشرية جمعاء، إذ هي هذه مكانة عظيمة، والله جل وعلا يعلم أن النبي لن يكون إلا في آخر الزمان، وأنه خاتم الأنبياء. فإذا جعل الميثاق على كل نبي بعث أنه يقر ويؤخذ عليه الميثاق إن بعث محمد وهو حي أو بعث في أمته بعد وفاته، أن يأخذ العهد والميثاق على الإيمان بمحمد وعلى نصرته وأتباعه. وقلنا القول الثاني الميثاق الأنبياء، بعضهم يصدق بعض ويأمر بعضهم بالإيمان بعضا. طيب، وهذا قال به بعض العلماء: ثم جاءكم رسول، لجاء الرسول بعدك تؤمن به، وقيل النبي. طيب، قال ابن الجوزي: قال بعض العلماء إنما أخذ الله الميثاق على النبيين وأممهم، فاكتفى بذكر الأنبياء عن ذكر الأمم، لأن في أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على التابع. طيب، قال أأقررتم أي اعترفتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، والإصر العهد الثقيل، قالوا أقررنا أي اعترفنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، اشهدوا على أنفسكم وأتباعكم وأنا من الشاهدين عليكم وعليهم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي تولى عن هذا العهد. تهديد، يجب الإيمان بكل نبي وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تولى عن هذا العهد ولم ينصر ولم يؤمن ولم يصدق ولم ينصر هذا الدين وهذا النبي فأولئك هم الفاسقون. والفسق المراد به هنا الكفر، لأن الفسق سبق معنا ينقسم إلى قسمين. وقد جاء في الحديث، جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال: فسري عن رسول الله وقال: والذي نفس محمد بيده، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأمم. وجاء في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. قد جاء في بعض الحديث: لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. وهذا لا شك في ذلك، فالرسول خاتم الأنبياء وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء. ولذلك كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس. من فوائد هذه الآية وجوب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أخذ الميثاق على جميع الأنبياء، وهذا على أحد الأقوال، على أحد الأقوال أن يؤمنوا به. ومنها أنه يجب على الأنبياء أن ينصروا هذا النبي، ومنها إثبات كلام الله، ومنها رفعة النبي عليه الصلاة والسلام. ورفعة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الأدلة والنصوص في رفعته وعلو منزلته الكثير والكثير. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها أشرى ورفعنا لك ذكرك. ثم قال الله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وإليه يرجعون. أفغير دين الله يبغون، إنكار، هذا الأسلوب أسلوب توبيخ وتحذير وإنكار على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل له رسله وهو عبادته وحده لا شريك له. دين الله عز وجل هو الصالح للبشرية، ولذلك انظر ماذا خسر العالم لما تركوا دين الله، سواء على مستوى الأفراد وسواء على مستوى المجتمعات وسواء على مستوى الدول وسواء على مستوى الجيوش. فقط انظر بعينيك وانظر بقلبك ترى ما ترى الناس، سواء من الديون أو الخوف أو الاقتصاد أو غيرها، كل ما أصاب العالم بسبب ترك دين الله عز وجل، قلة الأمطار التي تقوم عليها أمور كثيرة إلى غير ذلك مما تكلمنا عنه فلنعيده أبدا. فما ترونه في الواقع الآن من خوف وهلع وغيرها كله لما تركوا دين الله. ولو تمسكوا بدين الله عز وجل الذي هو صالح لكل وقت وزمان اطمأنوا وارتاحوا. جاء في الآية قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن. هذه قاعدة في هذا الكون، ما في أمن إلا بتوحيد. القاعدة تقول: عظم التوحيد عظم الأمن، ضعف التوحيد ضعف الأمن. آية عظيمة من القرآن، هذه قاعدة من قواعد القرآن. أبدا ولا يمكن أن تأتي بأمن وأمان على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو الأسر أو غيرها من غير توحيد. وانظر على مستوى الأفراد، كل من ضعف توحيده ضعف أمنه، يخاف من أي كلمة من أي شيء. لو يقال له الجمعة الجاية القيامة صدق وما صدق؟ صدق. لو يقال له كذا وكذا يصدق من ضعف التوحيد. والموحد لا يبالي بهذا الكلام لأنه يعلم أن هذا الكلام هراء. فهذه قاعدة، لم يسمعهم الله لهم الأمن. فمن عظم توحيده ارتاح قلبه ولم يقلق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أفغير دين الله يبغون، ودين الله هو الإسلام كما سيأتينا، إن الدين عند الله الإسلام، وإضافته إلى الله لتشريفه على غيره من الأديان. أو لأن غيره يومئذ قد نسخ بما هو دين الله. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذه الآية تخبر الله عز وجل أنه أسلم لله من في السماوات والأرض. ومن المعلوم هناك فيه كفار وفيه مؤمنين مسلمين، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرها. فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. هذا كلام بن كثير. كيف يعني مستسلم الكافر مع أنه كافر؟ نقول مستسلم قهرا. هل يستطيع يمنع الموت؟ هل يستطيع يمنع المرض؟ هل يستطيع يمنع المصائب؟ هل يستطيع يمنع الولاية؟ هل يستطيع؟ أبدا. وقيل إن المؤمن يسجد طائعا، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، والكافر يسجد ظله وهو كاره. وقيل إن المؤمن أسلم طائعا، والكافر أسلم حين رأى بأس الله فلم ينفعه ذلك في ذلك الوقت. وقيل إن إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أمره في جبلتهم، لا يقدر أحد أن يمتنع من جبلة جبله عليها ولا على تغييرها، وهذا قول الزجاج وقول بعض العلماء والله أعلم. وإليه يرجعون أي يوم المعاد. إخبار الله أن الرجوع إليه ما الهدف منه؟ فيجازى المجازات، وإليه يرجعون للمجازات، فيجازى كلا بعمله. نعم. والتذكير بالرجوع إلى الله عز وجل دائما وأبدا، لأن الإيمان باليوم القيامة بالآخرة وباليوم القيامة من أعظم أسباب المثبتات ومن أعظم ما يقوي على الطاعات والأعمال الصالحة. لأن الإنسان إذا علم أنه ليس بينه وبين ذلك اليوم إلا أن يموت، وأن مرجعه إلى الله عز وجل، خاف فلم يظلم ولم يكذب إلى غير ذلك. وكلما ضعف إيمان الناس بيوم القيامة كلما ضعف إيمانهم. وإذا جاء في حديث كثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شف قلب الله واليوم الآخر، لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم المحفزات للإيمان. فكلما ضعف الإيمان باليوم الآخر ضعف الإيمان، كثرة السرقة والكذب والخمور والشهوات وإلى آخره مما هو معلوم. قل آمنا بالله، وهذه الآية سبق شرحها في البقرة فنعيدها الآن على وجه السرعة. قل آمنا بالله. قل الخطاب لكل من يصح خطابه. قل آمنا بالله، وهذا فيه دليل إلى إعلان العقيدة. إعلان العقيدة ما في بأس، إعلان العقيدة من أعظم الأدلة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر الآيات. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغيرهم كلهم، النبي عليه الصلاة والسلام قام على الصفا وأعلن العقيدة. قل أمر الآن العقيدة. طبعا هذا ما لم يترتب عليه يعني ضرر على لك، فينبغي الإنسان أن يعلن العقيدة ويصدع بها ويدعو بها، إذا هي أصل الدين وأساسه. فمن يصدع بأمور أخرى دون العقيدة هذا خلل في دعوته، خلل في دعوته. فإننا بالإجماع كل أحد يعرف أن الدين درجات. الرسول حينما أرسل معاذ قال: أنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن هم تدعوهم التوحيد. ففرق عظيم بين التوحيد وغيره. فحينما يصدع بأمور أخرى آداب وأخلاق هذه لا شك أنها من الدين، لكن في أمور أولى، وخاصة إذا كان الناس قد وقعوا فيها من الشركيات ومن المحرمات والمنكرات الكبائر وفشوى قلة الولاء والبراء إلى آخره. فينبغي على الإنسان أن يعلن العقيدة ويبين للناس العقيدة. قل آمنا، وحد الضمير في قل وجمع في آمنا. يحتمل أن يكون هو وأمته مأمورين بذلك، وإنما حذف معطوفه لفهم المعنى والتقدير. قل يا محمد أنت وأمتك آمنا بالله، كذا قدره ابن عطية رحمه الله. قل آمنا وحده وجمع ذلك. ويحتمل أن المأمور بذلك نبينا وحده، وإنما خوطب بلفظ الجمع تعظيما. تعيد الأقوال، لماذا قال قل آمنا؟ هذا القول الأول. نعم. قول الثاني هو أمته، المراد هو أمته. أعيد القول الأول أن المراد هو وأمته. قل أنت يا محمد وأمتك آمنا بالله، وقيل المأمور النبي على ما هو ظاهر النص، ويكون المراد التعظيم، ينبغي الإنسان يهتم بهذه الأمور. طيب، قل آمنا بالله، سبق الإيمان بالله والإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، سبق بذلك ووجوبها وأنه يجب الإيمان بها. وما أنزل إلينا وهو القرآن العظيم، طيب يشمل السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وفيه أن القرآن منزل إلى غير ذلك. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أي قل آمنا بالله وآمنا بما أنزل على هؤلاء من الصحف والوحي. ولم يبين هنا هذا الذي أنزل إلى إبراهيم، بينه لا، لكن بينه في سورة الأعلى أنه صحف، وأن من جملة ما في تلك الصحف بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وذلك في قوله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وإسحاق ويعقوب. بل أسباطي، وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل، وهو يعقوب 12. قال البخاري الأسباط قبائل بني إسرائيل، وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط هنا شعوب بني إسرائيل، وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم، وهذا اختيار الطبري. وما أوتي موسى وعيسى من التوراة والإنجيل والآيات كاليد والعصا وإخراج الموتى إلى آخره، كما قال تعالى ثم أتينا موسى الكتاب وهو التوراة بالإجماع، وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل، والنبيون من ربهم، يعم جميع الأنبياء، أي ونؤمن بما أنزل على غيرهم من الأنبياء جميعا، ونصدق بما جاءوا به من عند الله من الآيات والبينات والمعجزات الظاهرات الواضحات، نؤمن بكل شيء، نؤمن بإبراهيم وموسى ويوسف وعيسى إلى آخره. سؤال، كيف يجوز الإيمان بإبراهيم وموسى وعيسى إلى آخره مع أن شرائعهم منسوخة؟ نقول نعم، نؤمن بأن كل واحدة من هذه الشرائع كانت حقا في وقتها، فلا يلزم منا المناقضة، يجب أن نؤمن بالتوراة أنه من عند الله وأنه حق بزمن موسى، ولذلك جاء في الحديث أن من آمن بموسى بالتوراة ثم آمن بالنبي كم له أجر؟ أجرين. فالذين يؤمنون بموسى مسلمين، والذين يؤمنون بعيسى في وقت عيسى مسلمين. نعم نعم، لا نفرق بين أحد منهم، بل نؤمن بجميع على هذا الوجه، فلا نفرق بين أحد منهم في الإيمان لا في الاتباع، فلا نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض كما فعلت اليهود والنصارى. والآية فيها تلميح باليهود والنصارى، كما هو معلوم أنهم فعلوا ما فعلوا، وهذا تعريض باليهود والنصارى، وهذه الآية شعار الإسلام، وتؤمنون بالكتابه كله، ونحن له مسلمون، أي منقادون أو مخلصون أنفسنا له تعالى، لا نجعل له شريكا فيها، وفيه تعريض كما قلنا بآية الكتاب. ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه، أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه. طيب، ومن يبتغي غير الإسلام، يوسف يقول توفني مسلما وأنتم مسلمون، وهنا يقول ومن يبتغي غير الإسلام، لا، ما المراد بالإسلام هنا؟ هنا الإسلام الخاص، ما هو الإسلام الخاص؟ الذي بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإسلام العام قبل بعثة النبي، فأتبع إبراهيم، اللي يتبع إبراهيم مسلم، وإذا قال موسى توفني مسلم. فالإسلام الخاص هو الإسلام الذي جاء به النبي، فبعد بعثة النبي أي إنسان لا يتبع النبي فهو كافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة، والذي نفسي بيدي ما يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، وهو في الآخرة من الخاسرين. الخسران في الآخرة حرمان الثواب وحصول العقاب. فمن فوائد الآيات ومن يبتغي أفغير دين الله يبغون، ذم من يبتغي غير دين الإسلام، وفيها أنه لا ينبغي للإنسان يتخذ دين غير دين الله، ومنها وجوب الإيمان بالقلب واللسان. قل آمنا، يجب الإيمان، ويجب على الإنسان يجتهد دائما وأبدا في تتبع إيمانه والانتباه لإيمانه، فيبحث عما يقوي الإيمان، هذا أمر معلوم، يبحث عن الأسباب لتقوي الإيمان، لأن الإيمان جاء جاءت فيه الفضائل العظيمة، ومنها وجوب الإيمان بما أنزل علينا وهو القرآن، وفيها ثبوت نبوة هؤلاء إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وفيه وجوب الاستسلام لله عز وجل، وفيه بطلان كل عمل ليس على دين الإسلام، وفيها أن جميع الأديان على غير دين الإسلام غير مقبولة عند الله، وهذا بالإجماع. فما يأتي أحد يقول هذه ديانة سماوية كما قبل فترة حينما خرجت الأمور، يعني قبل سنوات وكثر الكلام حول هذا، هل اليهودية دين سماوي والنصارى دين سماوي؟ هذا أمر مجمع عليه متفق عليه، وطالب العلم اللي يريد أن يناقش أو يجادل الناس لازم يكون عنده علم، ولا ما يناقش. لماذا؟ الإنسان إذا ما عنده شيء إجماعي، ما عنده شيء ويعرف أن إجماعية، قد يضل. لكن لو طالب العلم يعرف أن هذا الأمر مجمع عليه، تجده يقول والله يا أخي هذا أمر أجمعت عليه الأمة، هذا أمر لو في خلاف ناقشتك، صح؟ هو لو في خلاف تناقش، ممكن يكون خطأي خطأ، لكن هذا أمر مجمع، مثل الردة، من يرتد يقتل، من بدل دينه فاقتله. طيب كيف؟ طيب اليهود دين سماوي، والله يا أخي هذا أمر مجمع عليه، الصلاة الخمس حين كم مجمع عليها. طيب لا، ممكن أربع صلوات مات مجمع عليه، واحد يقول غير هذا الكلام كافر. نعم، وإذا كان ما زال العلماء ينصحون، ما أحد يجادل، وغالبا اللي يجادل من غير العلم يكون صاحب هوى. ولا كيف تقبل أن يؤتى الإسلام من قبلك؟ صح، لكن من أجل الشهرة أو المكانة أو القيل والقال، وإلا كيف تقبل أن يؤتى الإسلام من قبلك؟ أمر آخر، كيف تقبل شخص متجه وجاهز وعارف موضوع اللي يبيه وجاهز، وأنت غير جاهز تقبل؟ أقل ما فيها تقول خلنا نتفق على وقت محدد، هو جاي وجاهز ما عنده غير مسألتين يبغاها، أما كشف الوجه أو الردة أو إلى آخره، وأنت ما عندك أي معلومات ولا استعداد، أنا أعتبرها والله من قلة الدين، من قلة الورع، ومن قلة تعظيم الله. ولو في تعظيم لله ما تجادل وانت ما عندك شيء، مثل اللي يخطب جمعة ويصير إمام ولا يحفظ شيء، هذا من قلة تعظيم دين الله. يخطب جمعة ما يحفظ شيء، أو يصلي إمام ما يحفظ، هذا من قلة تعظيم الله، وفعلا غالبا ما يثبتون. ولا كيف تناقش وانت ما عندك علم؟ تضحك على الناس تقول بنصر دين الله، هنصر دين الله، المؤمن القوي خير وحبه إلى الله، اطلب العلم، قل يا أخي أجيب لك طالب علم، تفضل حياك الله، هبدا نذهب لطالب علم، اما تناقش عشان نفسك غالبا ما يوفق، غالبا ما يوفق، نسأل الله السلامة. تخلي دين الله العوبة، العوبة دين الله العوبة، تناقش اي واحد وتكلم اي واحد وياتي بالأدلة ويناقشك حتى يشوش على الناس في دينهم. وفيها اثبات الآخرة، ونكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى على مصر.